إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أحوال مختلفة. حلف صلى الله عليه وآله وسلم عشرات المرات، وأمره الله سبحانه وتعالى بالحلف أكثر من مرة، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأمره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات بالحلف، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستثني في يمينه تارة، يعني يقول إن شاء الله، ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة، تحلة أيمانكم. وكان يمازح صلى الله عليه وآله وسلم ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها، أو نحو ذلك مما يوري به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السؤال عن هذه الأمور، وهو لا يريد ذلك الموضع وإنما يريد غيره. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشعر وأثاب عليه وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمره أن يحثى في وجوه المداحين التراب، أخرجه مسلم في صحيحه. لأن الإنسان إذا مدح أخاه في وجهه فإنه لا يؤمن على الممدوح أن يصيبه شيء من العجب، فيكون المادح قد كسر عنق أخيه. فينبغي على الإنسان أن يراعي قلوب إخوانه وألا يمدحهم في وجوههم، وإنما ينبغي عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يضع الأمور مواضعها. سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه على الأقدام، فسابق عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقها وسبقت، وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفلى ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وأضاف وأضيف، وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمساكين والضعيف في حوائجهم صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما حفظ المنطق فهديه صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء والكنى بينته الأحاديث. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمته فلا يكون، فيقال لا، فكأنك تنفي حينئذ ما يمكن أن يتشائم بنفيه. يعني إذا قلت أثمة يسار فلا يكون، فيقال لا، فاليسار ضده الإعسار، وكذلك الرباح والنجيح وأفلح، هذا إذا نفي يكون في النفس شيء. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك تقول أثمته فلا يكون، فيقال لا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، وأنه كان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسم جويرية. قالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمى بهذا الاسم، فقال: لا تزكوا أنفسكم، لأنك عندما تسمي برا وبرة فهذه تزكية، لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وعند أبي داود غير صلى الله عليه وآله وسلم أصرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حزن، الحزن هو الصعب، وأما الحزن فضد السرور. فلنلاحظ هذه الفروق في هذه اللغة الشريفة الكريمة لغة العرب. غير اسم حزن وهو جد سعيد بن المسيب وجعله سهلا، فأبى حزن هذا التغيير وقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. السهل يوطأ ويمتهن، وهو يريد أن يكون صعبا حيث لا يرتقى ولا يوطأ ولا يمتهن. قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فينا، أي فما زالت الصعوبة فينا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطابة، وفي رواية طيبة كما في الصحيحين. وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم. قد مر أنه صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم، هذه كنية غيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال لم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، بل نهى عن أبي الحكم، لأنه قال الله هو الحكم، ثم كناه باسم أكبر أولاده. فصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. متفق عليه. فاختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا لعموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، حكى البيهقي ذلك عن الشافعي، لأن هذه الكنية مختصة به صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. متفق عليه. الثاني جواز ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وقد كنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بأم عبد الله، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكان لنسائه رضوان الله عليهن أيضا كنا كأم حبيبة وأم سلم. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار الألفاظ، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ، وكان يكره أن يستعمل اللفظ في غير محله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يعني الأعراب يسمونها العتمة، متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أخرجاه في الصحيحين. ولا تعارض بين الحديثين، يعني نهى عن التسمية بالعتمة وسماها به، أي بهذا الاسم، فهل هنالك تعارض بين هذا النهي وبين ما أخذ هو به صلى الله عليه وسلم؟ لا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة، هذا هو المنهي عنه، وذلك محافظة منه صلى الله عليه وآله وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم. ومثل هذا محافظته صلى الله عليه وسلم على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره الله، كما بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للمنافق يا سيدنا، وقال: فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. هذه الأمور كلها يستهين بها كثير من المسلمين، كما يستهينون بأسماء الشهور القمرية، وهي الشهور العربية الهجرية، فتجد كثيرا من المسلمين لا يحفظون الشهور العربية، وهي شهور إسلامية، لأن هذه الشهور جعل الله تبارك وتعالى بدأها ومنتهاها مرتبطا بالهلال ظهورا وخفاء، وربط الله تبارك وتعالى العبادات كالصيام بذلك. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقد استنبط العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أمرا دقيقا، فقال: علينا أن نعود إلى هلال مكة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحج ذكره بعد ذكر المواقيت المرتبطة بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، والحج واحد. قال: فهلال مكة ينبغي أن يتبع. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى، وهذا كله كما ترى فيه حفاظ على هوية الأمة، على شخصيتها، لأنه ينبغي أن تذوب شخصيات الأمم في شخصية الأمة، لا أن تذوب شخصية الأمة في شخصيات الأمم. وكان هذا الأمر قائما عندما كان أبناء هذه الأمة يعتزون بدينهم وإيمانهم وإسلامهم، حتى إنه عندما كان يقع الغزو ويستولي الكفار على ناحية من ديار المسلمين وبلادهم، كان المسلمون على الضد من القانون العام الذي يحكم العادات والذي يحكم اللغات، على الضد من هذا القانون كان المسلمون ويكونون مغلوبين، هم الذين ينتصرون. كيف ينتصرون؟ جاءت كثير من هذه الأمم فأخذت من العربية وأثرت العربية فيها، ولم تتأثر العربية بتلك اللغات، لم تختلف، وإنما تركوا لغاتهم حتى عند الفتح، فإنه لما فتحت البلدان كانت لغاتها غير العربية، والمسلمون لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام ولا على النطق بالعربية، ولكن الديار المفتوحة تركت طواعية لغاتها وأخذت باللغة العربية. وهنالك شكوى معروفة ذكرتها في فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، كانت من قس أو من كبير القساوسة أو من المطران في الأندلس قديما، واسمه الفارو، وكان يشكو من أن الناس عنده تركوا لغتهم الأصلية وأخذوا يتكلمون بالعربية، ينظمون بها الشعر ويقرؤون بها كتب الأدب العربي وغير ذلك من هذه الأمور، وهذه شكوى مشهورة. إذن هذه الأمة حتى عندما كانت تغلب في بعض الأزمان كما حدث مع الصليبيين، فإنهم لما أخذوا واستولوا على بيت المقدس واستولوا على بعض البلاد في الثغور الشامية، رجعوا بعد أن أجلوا عن هذه الديار الإسلامية، رجعوا متأثرين بدين الإسلام وبلغة العرب وبعادات القوم، وهي تعود في النهايات إلى الإسلام وإلى العادات الإسلامية. إذن هذه أمة فاعلة، هذه أمة مؤثرة ليست متأثرة. ليس معنى هذا أننا لا نأخذ ما عند الآخرين مما تقدموا فيه، مما ترتقي به الحياة، فهذا مطلوب. ينبغي علينا أن نرقي الحياة بالأخذ بأمثال هذه المخترعات الحديثة والمكتشفات المستجدة إلى غير ذلك، شريطة ألا تتعارض مع ديننا. أما أن نكون أمة متأثرة، أن نكون أمة تابعة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن هذا في كثير من الأمور، بل دل بنص الحديث على أن ذلك يكون من الأمور المذمومة التي يتورط فيها كثير من أبناء الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي الحديث الذي ثبته الألباني رحمه الله، حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك. لماذا نفعل مثل هذه الأشياء؟ نحن لنا ديننا ولنا عاداتنا وتقاليدنا، وهي تعود في النهاية إلى ديننا، نتمسك بذلك من أجل أن يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير وأن يفتح لنا دنيا وآخرة. هديه صلى الله عليه وسلم في الطب، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترق، وحمل المريض مما يؤذيه. المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان. مرض القلوب نوعان، مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي. وقد بيّن الله تبارك وتعالى سبب مرض الشبهة والشك وعلاجه في مثل قوله تعالى في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وقال تعالى بعدها: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا ما يتعلق بمرض الشبهة والشك وعلاجه. وأما مرض الشهوات فقد قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا، وقد بيّن الله سببه وعلاجه في مثل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكما في قوله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث متفق عليه. هذا كله لعلاج مرض الشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي الجانب البشري في الإنسان. الإنسان فيه ضعف، فيه غرائزه، فيه شهواته، فإذا ما لم يلحظ ذلك بعين الرعاية أدى إلى كثير من الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما مرض الأبدان، هذا مرض القلب، مرض القلب كما مر مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي. وأما مرض الأبدان فقد رفع الله عن المريض الحرج في أداء العبادة التي خلق لأجلها. فقال الله تعالى في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى في الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال تعالى في الجهاد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وبين الله تعالى أساس العلاج عامة في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. هذا لا حيلة فيه، أن الإنسان إذا علت به السم وشاخ وصار هرما فهذا لا علاج فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وتأمل في هذا الكلام النبوي الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهرم داء، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ إلا غير داء واحد، ما هو؟ قال: الهرم. ولذلك الناس يحالون إلى التقاعد إذا بلغوا السن ليتفرغوا لمقاومة المرض. يعني الإنسان عندما يصل إلى 60 يقولون له: أنت الآن صرت متقاعدا. يفعل ماذا؟ يتفرغ، من أجل أن يتفرغ. يتفرغ لأي شيء؟ يتفرغ لمقاومة الأمراض، نسأل الله العافية والسلام. في المسند من حديث ابن مسعود يرفعه: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. هذا الحديث صححه الألباني، والذي قبله أيضا صححه كما في صحيح الجامع وغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل، قد يكون هذا من العام المراد به الخاص. فالمراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمر، ونظائر هذا كثير. في هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطي لها يقدح في التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد المتوكلين وكان آخذا بالأسباب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب وكان يتوكل على رب الأسباب جل وعلا. فالذي يقول إنه متوكل ويدع الأسباب يكون طاعنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله تبارك وتعالى يكون مشركا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الزيادة في الأكل على قدر الحاجة. ففي المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه
وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث لو أن الناس أخذوا به لنجاهم الله تبارك وتعالى من كثير من الأمراض، لأن أكثر الأمراض إنما تأتي من الطعام والشراب، أكثر المرض الذي يصيب الإنسان إنما هو من الطعام والشراب، إما من كثرته، وهذا مناقض لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في الأكل على قدر الحاجة، وبين هذه القسمة الثلاثية في هذا الحديث الصحيح. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن هذا هو أقصى ما يأتي به في طعامه على هذا النحو، أن يكون الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. وأما ما دون ذلك وهو ما رغب فيه، فهو أن يأخذ الإنسان لقيمات يقمن صلبه، فإذا ما أكثر الإنسان من الطعام والشراب فلا بد أن تصيبه الأمراض. شيء آخر هو عدم التوازن بين الأطعمة والمشروبات، لأن كثيرا من الناس لا يدرون ما جعل الله تبارك وتعالى من الأسرار والحكم فيما خلقه للإنسان من طعامه وشرابه، وهذه الأمور كانت هي التي يدور عليها العلاج قديما، كما سيأتي في بعض ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا المهذب. وفي الأصل بسط لهذا الأمر حتى أفرد جزء من زاد المعاد وسمي بالطب النبوي، وقد بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الفوائد المتعلقة بالمطعومات والمشروبات وكيف أنها تكون علاجا. مراتب الغذاء ثلاث: مرتبة الضرورة، ومرتبة الكفاية، ومرتبة الفضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه وليدع الباقي للماء والنفس، وهذا من أنفع مال البدن والقلب غالبا. وإن زاد حينا فلا بأس به، فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. هذه مرة، يعني لا يكون هذا الأمر عادة، وإنما وقع ذلك مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشرب يا أبا هر. فشرب، ثم اكتفى فقال: اشرب يا أبا هر. فشرب حتى قال: أما والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري، وقد أكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا، وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في علاج المرض أنواعا: بالأدوية الطبيعية، وبالأدوية الإلهية، وبالأدوية المركبة. فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم نذكر الأدوية الإلهية، ثم نذكر الأدوية المركبة، وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث هاديا إلى الله وإلى جنته، ومعرفا بالله، ومبينا للأمة مواقع رضاه، وآمرا لهم بها، ومواقع سخطه، وناهيا لهم عنها. وأما طب الأبدان فجاء مكملا لشريعته ومقصودا لغيره، وإنما يستعمل عند الحاجة إليه. ثم شرع في بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج بالأدوية الطبيعية. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، إنما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والماء أعظم ما يعالج به ارتفاع الحرارة الذي يقال له الحمى. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه أي أصابه الإسهال، فقال اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، وفي لفظ فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول له اسقه عسلا، فقال له في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك. فالذي أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله صدق الله يريد قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يعني العسل، فقال اسقه عسلا، وقال صدق الله وكذب بطن أخيك. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع أي الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا من أحكم ما يكون سياسة في عدم انتشار هذا المرض، يعني إذا سمعتم به بأرض وأنتم خارج تلك الأرض التي نزل بها ذلك الرجس الذي أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلنا فلا تدخل عليهم، قد عافاك الله فلا تسعى إلى هذا، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، لأنكم ربما حملتموه فنشرتموه خارج الأرض التي وقع فيها. في الصحيحين قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، المطعون شهيد كما في الحديث، يعني الذي مات بسبب الطاعون هو شهيد كالمبطون الذي مات بسبب مرض في بطنه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصابهم الجوى وهو داء يكون في الأجواف ولم تلائمهم المدينة لأنهم غيروا مواطنهم، قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصابهم الجوى وهو داء يكون في البطن، فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا، فلما صحوا مالوا على الرعاة الذين يرعون إبل الصدقة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أي فقأها وأذهب ما فيها وألقاهم في الشمس حتى ماتوا جزاء ما صنعوا، لأنهم أحسن إليهم فقابلوا الإحسان بالإساءة، فلما عوملوا بالإحسان وصحوا من مرضهم مالوا على الرعاة فقتلوهم، والرعاة لا يتوقعون خيانة من أولئك، كانوا مرضى فلما صحوا مالوا على الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا، وهذا جزاء ما صنعوا، حتى لا يقولن أحد إنه قد عاملهم بقسوة مفرطة، حاشا وكلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما يستحقون، وهذا يكون زجرا لغيرهم أن يتورط في مثل ما تورطوا فيه أو في قريب منه. في الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عما دوي به جرح رسول الله يوم أحد، فقال جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت بيضته على رأسه، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أنهى أمتي عن الكي، وفي الحديث الآخر المتفق على صحته: وما أحب أن أكتوي، في هذين إشارة إلى أن يؤخر العلاج بالكي حتى تدفع الضرورة إليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، أي فوضعوا عنه من خراجه، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة. وفي المسند والسنن عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا: واحدة على كاهله، واثنتين على الأخدعين. الكاهل ما بين الكتفين من ناحية الظهر، فكان يحتجم ثلاثا: واحدة على كاهله، الكاهل ما بين الكتفين من ناحية الظهر، واثنتين على الأخدعين، الأخدع عرق في جانب العنق. وروى البخاري من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في وركه من وثء كان به. الوثء وجع من غير كسر، فاحتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وركه من وثء كان به. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وفي سنن أبي داود وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتجم 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. رواه مسلم. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه ثانية. أخرجه مسلم. والحسم الكي. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. الذي كوي هو أنس رضوان الله عليه، أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي. وداء يكون مستعرضا فيما بين الضلوع، أعني ذات الجنب. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من الشوكة. صححه الألباني. قال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، يعني الذي اكتوى، هو يكتوي لئلا يصاب بالمرض، هذا يريد أن يدفع القدر عن نفسه، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني كي الجرح إذا نغل، أي إذا فسد، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء الذي ذكره الرسول. لأنك ربما تأخذ الأحاديث وتنظر فيها نظرا ظاهرا فترى تعارضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاثة، ثم ذكر الكي من الثلاث، ثم بعد ذلك نهى عن الكي، واكتوى بعض الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، بل بوشر ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ذلك، مثل ما وقع مع سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقال كيف وقع النهي وكيف أتت هذه المسألة التي فيها الترغيب في الكي وأنه من الثلاث التي يكون بهن الشفاء. يقول ابن قتيبة: الكي جنسان، كي الصحيح كي لا يعتل، فهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، والثاني كي الجرح إذا نغل أي إذا فسد والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء. ثبت في الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت تسرع بعد ذلك ولا تتكشف رضي الله تعالى عنه، ولكنها صبرت على ما يكون من البلاء بهذا الصرع الذي كان يصيبها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرها مع الصبر بالجنة: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. واختارت الصبر على هذا الأمر مدة حياتها لكي يؤتيها الله تبارك وتعالى هذا الفضل العظيم الذي دل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والجنة. قالت: ولكني أتكشف. هذا لا علاقة له بذلك. قالت: ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، يعني إذا وقعت مصروعة ربما كشف منها شيء، لأنها لا تكون حينئذ قادرة على شيء. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم، أي أصابه مس من الجن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج عدو الله، أنا رسول الله، أي خاطب ذلك الجن الذي أصابه فقال له: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. قال: فبرأ، أي ذلك الابن، فأهدت له كبشين، أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم كبشين وشيئا من أقط وسمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا يعلى، خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص عند ابن ماجة وعن جابر عند الدارمي. وروى ابن ماجة في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. عرق النسى يقال له عرق النسى، وهو الذي يغذي الساق كلها، يغذي الطرف السفلي. هذا ربما اعتل وقع به بعض التهابات تؤثر فيه، أو ضغط عليه لأنه يخرج من بين الفقرات، ضغط عليه لتآكل في تلك الفقرات، لأن الله جعل سبحانه وتعالى لتلك الفقرات وسادات حتى يظل ما يخرج من الحبل الشوكي من الأعصاب، ما يخرج من تلك الأعصاب محفوظا لا يضغط عليه، فربما وقع نوع تآكل أو أصابه بعض شيء من سوء حركة أو حمل ثقيل أو ما أشبه، وحينئذ يقع الضغط على ذلك العصب فتجد الألم، عافاني الله إياك من كل سوء وألم، فيجد المريض الألم في الطرف السفلي جميعه، يقال له عرق النسا. دواء عرق النسا، لأنهم ربما كتبوه عرق النساء، هذا خطأ بليغ، هو عند النساء وعند الرجال وعند الإنسان عموما. دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. هو وجع يبدأ من مفصل الورك وينزل على الفخذ من الخلف، وقد ينزل على الكعب. في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، رخص لهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل ما وجد من ذلك الأمر. بعضهم يقول هذا كأنه الجرب، وقد يكون لونا من ألوان الأمراض المتعلقة بالجلد كحساسية لشيء ما، أو لأمور يتعرض لها مع تغير البيئة إلى غير ذلك. ولكن سيأتي شيء آخر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وإن آت الله تبارك وتعالى بعضهم مالا كثيرا، إلا أنهم كانوا يتعاملون مع هذا المال على أنه عارية مستردة، فكانوا يتقون الله تبارك وتعالى في هذا المال ولا يترفهون في الجملة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. انظر في رواية فيها أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكوا القملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما، وذلك استثناء من التحريم للحاجة. القمل وتلك الحشرات المعروفة، ربما تكتب القمل وهذا خطأ، فالقمل دويبة، وهي مما ضرب الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل، وهي آية من آيات موسى، فكانوا يجدونها في كل شيء، فهذه شيء والقمل شيء آخر، فالقمل شيء والقمل شيء آخر. الذي هاهنا في هذا الحديث هو القمل. عبد الرحمن بن عوف من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الزبير بن العوام، لأنه لما توفي الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وقسم ولده عبد الله ميراثه، كانوا لا يكيلون ذلك كيلا، وإنما يجعلونه في مكتل ويعطون من له حق، فترك مالا كثيرا، مع ذلك يصيبه القمل في بدنه حتى يؤذيه. في رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فرخص لهما في قمص الحرير، جمع قميص، قال: ورأيته عليهما، وذلك استثناء من التحريم للحاجة. روى الترمذي في جامعه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. وفيه ضعف، كذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم وحديث جابر عند أبي نعيم، وهو كذلك، لذلك حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. القسط البحري هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاه. العذرة تهيج في الحلق من الدم، فإذا عولج منه قيل قد عذر به فهو معذور، وقيل العذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق وتعرض للصبيان غالبا. في السنن والمسند عنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه، يسيلان دما، فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العذرة أو وجع في رأسه. فقال: ويلكن، لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تصعطه إياه. فأمرت عائشة رضي الله عنها فصنع ذلك بالصبي فبرأ. الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. كانوا يعالجون الصبيان بالغمز، بغمز اللهاه، فكان هذا يؤذي الصبيان جدا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وأمر بهذا الصعود. عن أبي عبيدة: العذرة تهيج في الحلق من الدم. وروى أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد رضي الله عنه قال: مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، وقال لي: إنك رجل مفؤود، والمفؤود المصاب في فؤاده. قال: إنك رجل مفؤود، فأتي الحارث ابن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن، أي فليكسرهن وليدقهن بنواهن، ثم ليلدك بهن، ثم ليلدك. صحح هذا عندك. اللدود ما يعطى المريض من جانب فمه. في الصحيحين من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات من تمر العالية، ما كان من الحوائط والقرى من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا هو العالية، من تصبح 7 تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي لفظ: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح، والمراد لابتا المدينة وهما الحرتان. من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. ولابتاها ما يحيط بجانبي المدينة النبوية من الحجارة السوداء. في سنن ابن ماجه وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه من مرض، كان في فترة النقاهة من مرض ألم به، ولنا دوالي معلقة. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه يا علي، إنك ناقه، حتى كف. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا أصب فإنه أنفع لك. وفي لفظ من هذا فأصب فإنه أوفق لك، حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفي سنن ابن ماجه وحسنه أيضا الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: ادن فكل. قال: فأخذت تمرا فأكلت، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة عن الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن. أخرجه أحمد في المسند وفي الزهد له، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني. إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة عن الطعام والشراب، أي يمنع المريض عن الطعام والشراب، وذلك لصالح المريض وليس ظنا بالطعام والشراب عليه، ولكن حتى لا يؤذى بهذا الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن. القول المشهور: الحمية رأس الدواء والمعدة بطن الداء، وعودوا كل جسد معتاد. هذا من كلام الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدواء كله شيئان: حمية وحفظ الصحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق، فمدار الطب على هذه القواعد الثلاثة. الحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيد المرض حتى يقف المرض عند حده. الأولى حمية الأصحاء، والثانية حمية المرضى. ذكر ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأصل. الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق، مدار الطب على هذه القواعد الثلاث. والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيد المرض حتى يقف على حاله. الأولى حمية الأصحاء، والثانية حمية المرضى. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، أي فاغمسوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي سنن ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن في أحد جناحي الذباب دواء، وأن في الجناح الآخر داء. جاء الناس بعد قرون متطاولة، بعد ما يقرب من 1200 سنة، فاكتشفوا الأحياء الدقيقة وكيف جعلها الله تبارك وتعالى مسببة أو ناقلة للأمراض، واكتشفوا أن الذباب من الحشرات التي تنقل تلك الأحياء الدقيقة التي تسبب الأمراض. هذا اكتشفه الناس بعد ما يقرب من 1200 عام على قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن في أحد جناحيه داء. اكتشفوا هذا، قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يكتشفوه بهذه المدة الطويلة. ومع ذلك فهم يقولون، لأنهم لم يكتشفوا النصف الآخر بعد، مع أنهم وصلوا إلى كثير منه، وفي الآخر شفاء، أي في الجناح الآخر. هم يقولون الذباب ينقل الأمراض، فكيف يأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالوحي المعصوم، فكذبوا الحديث والحديث عند البخاري في الصحيح، بل جعلوا الطعن في هذا الحديث كأنهم وصلوا إلى أمر يقيني، جعلوا الطعن في هذا الحديث بابا مشرعا مفتوحا للطعن في صحيح البخاري نفسه، وقالوا ينبغي أن يراجع وأن يهذب وأن ينقى، فقد دخل فيه كثير مما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تولى كبر هذا كثير من الناس كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وكذلك في هذا العصر الحديث تولى كبره كثير من الناس، فتولى كبر هذا الطعن في هذا الحديث وكذلك في صحيح البخاري كثير من المتقدمين وكثير من المتأخرين، حتى إن الغزالي المعاصر كان يقول أنا أرد هذا الحديث وأكذبه حتى ولو كان في صحيح البخاري، هكذا، مع أن الأمر ينبغي أن يرجع إلى السند أولا. السند عند البخاري، أخرجه البخاري في الصحيح، ثم ينظر بعد ذلك في المتن. والمحدثون ليسوا كما يتهمونهم لا يبالون بالمتون، وإذا صحت الأسانيد عندهم تلقوا المتون من غير بحث وفتش، هذا كذب على المحدثين، بل كان للمحدثين عناية عظيمة بما يتعلق بالمتن. أنت تعلم أن المحدثين بحثوا الإدراج في المتن، وبحثوا الاضطراب في المتن، وبحثوا العلة التي تكون في المتن، لأن هذه الأمور تعرض للإسناد وتعرض للمتن أيضا، فهم بحثوا ما يتعلق بالإسناد وبحثوا ما يتعلق بالمتن أيضا، بل إنهم جعلوا مخالفة المتن للأمور القطعية في دين ربنا تبارك وتعالى أو فيما هو قائم من سنن الله تبارك وتعالى، جعلوا مخالفة المتن لذلك سببا للطعن في الحديث. إذن هم يبحثون في المتون كما يبحثون في الأسانيد. هذا المتن الذي معنا الذين يردونه إنما يردونه على حسب ما اكتشف بعد أن قيل هذا الحديث بألف ومائتي عام، فلما علموا أن في أحد جناحي الذبابة داء أردوا الحديث وقالوا كيف نؤمر بأن نغمس الذبابة إذا وقعت في الطعام أو في الشراب ثم نلقيها لأن هنالك داء ودواء؟ نقول أنتم احتجتم إلى ما يقرب من 1200 عام لكي تكتشفوا نصف الحديث وتبرهنوا عليه بمعطياتكم المادية، فلعلكم تحتاجون مثل هذه المدة من أجل أن تكتشفوا النصف الثاني. أفيكون الصدق في نصف الحديث الذي اكتشفتموه سببا للطعن في النصف الآخر؟ هذا لا يقبله العاقل، بل إن العاقل لا يقول إن الذي ذكر هذا قبل اكتشافه بهذه المدة الطويلة صادق في الأمر الآخر الذي لم نصل إليه بعد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك فهنالك من الأبحاث العلمية ما يدل على وجود ذلك الدواء في الجناح الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغمس الذبابة في الطعام أو في الشراب؟ لأنها تتقي بالذي فيه الداء، يعني إذا وقعت الذبابة في الشراب فإنها تتقي وتقدم الجناح الذي فيه الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها من أجل الآخر الذي فيه الدواء، ففيه الترياق كما تجد ذلك بفضل الله مجموعا في ضوابط الروايات عند المحدثين عند بحث هذا الحديث والرد على شبهات القائلين بضعفه ورده، بل بتكذيب البخاري في نقله. في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع النساء ثم تفرقن إلى أهلهن أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلوا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، وفي رواية: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. مجمة ومجمة يعني تريح الفؤاد وتزيل عنه الهم وتنشطه. التلبين هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن. ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بالمحرم. حسنه الألباني. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. صححه الألباني في المشكاة وغيره. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها، أي نهى عن قتل الضفدع. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي وكان محرما، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. روى أبو داود وغيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج السحر، فالسحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به صلى الله عليه وسلم كإصابته بالسم لا فرق بينهما. إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض كإصابته بالسحر لا فرق بينهما. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساء ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل ربه سبحانه فدل عليه، أي دل على السحر، فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة، فكان السحر في مشط ومشاطة، والمشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحه، وجف في طلعة ذكر، وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، لذا قيده في الحديث بقوله: طلعة ذكر. فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقاد. أخرجاه في الصحيحين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في العدوى فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وروى البخاري في صحيحه تعليقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، أي أن صاحب الإبل المراض لا يجوز له أن يورد إبله المريضة على الإبل الصحيحة، لا يوردن ممرض على مصح. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. وقيل له صلى الله عليه وآله وسلم: إن النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب لذلك الإبل. قال: فما أعدى الأول. رواه أحمد وهو حديث صحيح، بل أصله في الصحيحين. فعندنا ها هنا ما يقال له مختلف الحديث، حديثان يتعارضان ظاهرا مع أنه في الحقيقة لا تعارض بينه. جمع هذه الأحاديث معا يؤدي إلى الجمع بين الأحاديث وإزالة التعارض الظاهر. فقد جمع بين هذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت السبب ونفى استقلاله بالتأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون صحيحة مثل الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أعدى الأول؟ يعني إذا قلت إن هذا البعير أعدى هذه البعران، فقد أعداه بعير آخر، ثم تتسلسل هكذا إلى أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، فما أعداه؟ قال: فما أعدى الأول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى باعتبار، وأثبت العدوى باعتبار آخر، لذلك أمر بالفرار من المجذوم، ده إثبات للعدوى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه مع إثبات السبب الذي يؤدي إلى المرض، إلا أن استقلال ذلك السبب بالإمراض وبالتأثير هذا هو المنفي، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لذلك تجد بعض الناس يخالط المرضى ولا يصيبه شيء، وآخر لا يخالط إلا الأصحاء ويصاب بالمرض. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأدوية، روى أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل، وأخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن، حسنه الألباني في مختصر الشمائل وغيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها هنا الإثمدة. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ليلا. بعض الإخوة الذين يتمسكون بالسنة يأخذون بشيء يخالف السنة، يكتحل الواحد منهم ويخرج بالنهار ويخالط الناس، فإذا رجع يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل، ودل على فضل الاكتحال. هو كذلك، ولكن كان ذلك إنما يكون بليل، لا كان يكتحل ويخرج إلى الناس مكتحلا، إنما يكون بليل. فكان يكتحل صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الإنسان إذا أصبح وتوضأ فإن ذلك يزول. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، كما كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد، فيقول: عليه. وعائشة رضي الله عنها لم تقبل ذلك ولم تصبر عليه، فقالت: بل السام عليكم أنتم يا إخوان القرادة والخنازير. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تقول: ألا تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: سمعت وأجبت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. أنهم يقولون السلام عليك يا محمد، أي الموت عليك يا محمد. قال وعليكم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. هذه الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الموت، إلا السام، والسام الموت. وقوله شفاء من كل داء مثل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير. هذا مهم، لأن كثيرا من إخواننا إذا أخذ الأحاديث وفيها هذا الإطلاق لم يقيدها بشيء، يعني الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، فهو يستعملها في كل شيء ويدع الأسباب كلها فلا يزداد إلا مرضا، وهذا خطأ بليغ. لذلك يلفت الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الأفهام إلى هذا القول العظيم. هذا أي قوله صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، كقوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، أي تدمر كل شيء يقبل التدمير، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس، وكذلك فيما يكون من الصيام، صيام رمضان، وكذلك الجمعة إلى الجمعة. قال مكفرات لما بينهن مما يقبل التكفير، ما اجتنبت الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا هذه الأمور ويجعلها مقيدة بقيود، فينبغي علينا أن لا نهمل هذه القيود، وإلا فإننا نسيء للسنة ونجعل الناس يسيئون الظن به. يكون الرجل مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم داوى هذا المرض الذي أصاب ذلك الرجل بدواء آخر، ويأتي بعض الذين يدعون أنهم يتمسكون بالسنة يقول لا، لا نداويه إلا بالحبة السوداء، ولا يقبل هذا المرض ذلك الدواء فلا يزداد المريض إلا مرض. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل أنكر أحد أنه قال صلى الله عليه وسلم؟ ولكنك لا تنزل النصوص منازلها فتسيء للسنة من حيث تدعي أنك تحسن إليه. فهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ على هذا النحو المنضبط، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. قوله شفاء من كل داء مثل قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير. قال تعالى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وروى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. عند ابن ماجه روايتان إحداهما عن عمر بإسناد صحيح وستأتي، وأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا، كما قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. للبيهقي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. زيت الزيتون فيه منافع عظيمة جدا. الأمريكيون بل الغربيون في الجملة يستخدمونه دائما، ربما استوردوه من عندنا من تونس مثلا ومن غيرها، وتجد الذين يزرعونه والذين يصدرونه ربما لا يستعملون أو لا يستعملونه كما يستعمله الذين يستوردونه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وقال ائتدموا بالزيت أي اجعلوه مع خبزكم وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. في صحيح البخاري من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، متفق عليه. الكمأة نبات يقال له شحم الأرض، يوجد في الربيع تحت الأرض، هو أصل مستدير كالقلقاس لا ساق له ولا عرق. الكمأة من المن، شبهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، لأنه كان يحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا شيء، بل كان يأتي عفوا صفحا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة بذلك المن، الكمأة من المن، وقيل هي من المن حقيقة، هو الذي كان ينزل على بني إسرائيل حقيقة أخذا لللفظ على ظاهره، فلماذا نؤول؟ الكمأة من المن، إذن هي من المن، ماؤها شفاء للعين. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: وقد أقام أبو ذر 40 يوما وليس له طعام غير ماء زمزم. فكان يتوارى وراء أستار الكعبة وليس له من طعام سوى ما يشرب من ماء زمزم. قال: فسمنت حتى بدت عكن بطني، رضي الله عنه. فلما ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها طعام طعم. زاد غير مسلم بإسناده: وشفاء سقم. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الإلهية. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق. وفي رواية لمسلم: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة، الحمى بالتخفيف السم، والنملة القروح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وكذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، وهي التي لا ترى الشمس ولا تراها الشمس، وإنما هي مخبأة في خدرها، فيكون جلدها غاية في الندرة والنعومة. فلما رأى سهلا يغتسل قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل سرع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيض عليه، أي تغيض عليه رسول الله، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا من ضمن أدوية هذا الداء العضال العظيم، وهو الحسد، داء العين. فهذا من ضمن الأدوية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج العين، أن يغتسل العائن للمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، وجعل ذلك في قدح فصب عليه فراح مع الناس، فقام كأنما أنشط من عقال رضي الله تعالى عنه. وروى مالك رحمه الله عن محمد بن أبي سهل عن أبيه هذا الحديث، وقال فيه: إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له. وصح عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، وهو لون يخالف لون الوجه، فقال: استرقوا له، فإن بها النظرة، أي العين. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. إذا كان العائن أي الحاسد يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين، فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا بركت، يعني قل اللهم بارك عليه. هذا ترياق ما يخرج من عينه من هذا الذي يصيب المعين أي المحسوب، فربما قتله. إن العين لا تدخل الجمل القدر والرجل القبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. هذا أمر كبير ولا يلتفت إليه كثير من الناس. هناك تحصينات إلهية وتحصينات نبوية، وعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بهذه التحصينات حتى لا يصيبه هذا البلاء العظيم الذي يستشري عند كثير من الناس ولا يبركون، وهم يعلمون أن أعينهم تصيب بالأذى، حتى إنك لتجد في بعض الكتب الفقهية مبحثا طريفا في هذا الأمر: هل العائن الذي علم أنه يصيب بعينه، هل إذا أدت نظرته وحسده إلى قتل المعين هل عليه ديته، يعني يكون قد قتله قتلا حقيقيا أو لا؟ ارجع إلى هذا في كتب الفقه ستجد هذا المبحث الطريف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامر لما عانى أي حسد سهلا: ألا بركت؟ ومما يدفع به إصابة العين رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيح: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفيه قولان: أحدهما أنه فرجه، يعني داخلة الإزار، والثاني أنه باطن إزاره الذي يلي جسده. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. هذا كله من العلاج الإلهي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف هنا دواء ماديا كما مر فيما يتعلق بشرطة المحجم، ولا بالكي، ولا بشربة العسل، ولا بالعود الهندي، ولا بالحبة السوداء، فهذه كلها أدوية مادية. وأما الأدوية الإلهية فمر ذكر ما يتعلق بالدواء الإلهي لهذا الداء العظيم، وهو داء الحسد. وسيأتي أيضا ما يتعلق بالسم، وفيه دواء إلهي أيضا، وهو فاتحة الفواتح، فاتحة الكتاب العزيز. ما علاقة الفاتحة بما يستشري في دم الإنسان من سم العقرب مثلا، كما سيأتي في قصة أبي سعيد الخدري؟ هذه أدوية إلهية ونحن نؤمن بها، كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أقرها كما يتعلق بالحسد. قد تقول: ما علاقة أن يغسل مغابنه وداخلة إزاره ثم يؤخذ الماء ليصب على المحسود فإذا به قد أفاق كأنما أنشط من عقال. ما علاقة هذا بهذا؟ هذا دواء وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نؤمن به لأنه وصف، لا نبحث عن الحكمة فيه. ولا يقول أن قائل ما علاقة هذا بهذا إلى غير ذلك من هذه الأمور العقلية العقيمة التي يأتي بها من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لأنه إذا سقط الذباب في إناء أحدنا فعلينا أن نغمسه ثم فلنطرح. نعم نؤمن بهذا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلحظ شيئا آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بأن نأكل من ذلك الطعام ولا أن نشرب منه بعد هذا الذي وقع. إذا عافته نفسك فلا شيء عليك، ولكن إلزم أمر رسول الله فنفذ ما أمرك به، ثم بعد ذلك لا تأكله يأكله غيرك، ثم لا تشرب من يشربه غيرك ممن تسمح بذلك نفسه. أما أن تقول تعافه نفسي وكيف يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، الإسلام دين النظافة. وأنا أرد هذا الحديث لأنه لا يمكن أن يصدر من رسول الله الذي دلنا على قواعد النظافة. ما هذا؟ يقال هذا لحديث عند البخاري في الصحيح، نحن نؤمن بما ورد عن رسول الله، نقول سمعنا وأطعنا، ما أمرنا به نأتمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بعد ذلك أن نأكل أو أن نشرب حتما، فمن عافته نفسه فليجعله بمبعدة عنه، يأكله سواه يشربه غيره، ولكن فليأتي بما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.